نبي الله حبك في الحنايا كماء المزن ينصب صبابا تعانقه السرائر وهي عطشا.
إذا فأنت على طبك الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كعبادة الذي لا يدري أو لم يقرأ هذا الجزء الذي قرأته أنت، وليس من عرف أيها الإخوة كمن لم يعرف. فينظر المرء في نفسه أتقدمت علاقته به صلى الله عليه وسلم أو لا، وقلنا أن هو ده العلاج الناجع في حادثة سبه صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان الذي سبه هذا حكمه مدون موجود ذكرته في الأسبوع الفائت، لكن الذي عليك خطة طويلة. الأمة التي غيبت عن نبيها صلى الله عليه وسلم وعن دينها زمنا طويلا تحتاج إلى خطة طويلة تبدأ من الساعة، من الآن يبدأها الإنسان في تنمية إيمانه وتوطيد علاقته بهذه الشريعة وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فكنا قد بلغنا إلى ملابسه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: كانت له عمامة تسمى السحاب، كساها عليا، يعني أعطاها لعلي رضي الله عنه. وإحنا قلنا أن الأسماء يعني من سنته أنه كان يسمي، دي من سنة العرب كمان في الحقيقة، أن العرب كانوا يسمون الأشياء، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وكان يسمي الأسماء الأشياء بأسمائها، وصار ذلك من الشريعة. ليه؟ لأن النبي أقره، مش كده ولا لا؟ أقر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده لما نقول للإخوة، ونجد إخوة كثر ممن زينهم الله عز وجل باللحى ووفقهم لهذا، تريه مش لابس طاقية، مش لابس طاقية ليه؟ يقول لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن دي سنة من العادات، دي كانت العرب بتغطي رأسها. غطى رأسه ولا خالفهم عليه الصلاة والسلام؟ غطى رأسه، بل رآها من الحشمة، حتى كان يقول: إني لأستحي أن يدخل علي عمي العباس ويرى رأسي حاسرا. كان لما يلاقي عمه مين على الباب يقول له عمك، يروح لابس من جوه بيته يلبس طاقية عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكرها ابن القيم من مما ينبغي أن تعرفه أنت عنه، أنه كان يتعمم وكان يلبس القلنسوة وكان مش احنا الكلام ده ذكرناه. فلازم تكون أعمق بصر من فقط أن تأخذ عنوانا لقاعدة أصولية، عنوان فقط لا. فعمامة تسمى السحاب، السحاب ده تديك ايه بقى في السحاب ده؟ يديك من بياضه الناصع، مش كده؟ كسها عليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة اللي هي الطاقية يعني. وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة. وكان إذا اعتم، لكن المهم أنه يستر إيه؟ يستر رأسه عليه الصلاة والسلام. وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه. أرخى عمامته يعني إيه؟ أرخى الذؤابة، يعني العمة بيبقى لها ذؤابة. الذؤابة دي يا إخوة معناها إيه؟ الضفيرة. أصل الذؤابة معناها الضفيرة. عشان كده في الحديث إيه؟ أقبل أسامة بن زيد وله ذؤابتان أو ذوائب، أو تضطرب ذوائبه اللي هي إيه؟ تجمع خصلة من الشعر كده وتعملها تبقى إيه؟ ضفيرة. ثم سحب هذا على ذيل العمامة اللي بينزل كده. وعمامة النبي عليه الصلاة والسلام كان لها ذيل، وعمامة أهل الكتاب مقروطة لا ذيل لها. عمامة أهل الذمة لما كانوا يتعممون ويستأذنون في العمامة في دولة الإسلام، كانوا يؤمروا أنهم يلبسوا عمامة، لكن كانوا يلبسوا العمامة ما فيهاش إيه؟ ذيل. وهذا من تقصهم أيضا، يعني هم نفسهم دينهم يقول كده، أو هم يرون ذلك من أئمتهم وأحبارهم ورهبانهم، أن هم يلبسوا العمامة ما فيهاش إيه؟ ليس لها ذيل. أما العمامة التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام ودرج عليها الناس من بعد، لها إيه؟ لها ذؤابة. بطل مشاكل. عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. ومن الممكن أن الإنسان يغير لون العمامة، مش لازم تبقى العمامة بيضة يعني، ممكن تبقى العمامة لون آخر، بس ما يكونش لون منهي عنه كما سيأتي في الألوان المنهي عنها. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. قال ابن القيم: ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. وقد يقال إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه، فلبس في كل موطن ما يناسبه. يبقى هو كان بيرخي الذؤابة عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله، قال وكان عليه عمامة. ابن القيم بيقول ما ذكرش الذؤابة. في الحقيقة أنا لما أقول عمامة تبقى العمامة بذؤابتها ولا لا؟ ولا لا؟ العمامة بضفرتها، فلذلك لا يحتاج. لكن الإمام ابن القيم بيقول لعله لم يرخي ذؤابتها في هذا الموضع لأنه كان يشد بها المغفر. المغفر ده طائية بس حديد، عشان يلبسها في الحرب زي الخوزة كده، يتقي بها الضربات، فأراد أن يشدها طائية حديد بقى تزن مثلا 2 3 4 كيلو أو أكتر، فمع الحركة ممكن إيه، فشدها بالعمامة. فكان عايز يستخدم العمة كلها عليه الصلاة والسلام عشان يحكم عليها الشد، خدت بالك؟ عشان يحكم عليها الشد، فلذلك لم يرخي لها ذؤابة. لكن أصل العمامة فيها إيه؟ لها ذؤابة، والذؤابة تكون بين كتفيه. وهتشوف بقى كلام رائع جدا للشيخ الإسلام ابن تيمية، فيه علم متفرد. اللي قال إنه متفرد ابن القيم رحمه الله بيقول: وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه في الجنة. وده بقى الأدب بالطالب مع شيخه، مع أن ابن القيم خالف ابن تيمية في مسائل ولا ما خالفوش، فلا بأس أن تخالف شيخك لكن تلتزم بالأدب معه. وأظن ده كلام للشافعي أو الشاطبي، أظن الشافعي كان يقول ما فحواه: إن الله عز وجل كتب على العلماء الخطأ، لأن العالم بحشمته إن لم يخطئ عبده الناس من دون الله عز وجل. العالم بأخلاقه بهيئته بطاعته، العالم الحق ده بيأخذ قلوب الناس، فلما تلاقيه بقى كمان ما بيغلطش وكلامه في كل باب مسدد، ده هتصرف له جنب من العبادة لا شك. ولذلك لما مات أبو إسحاق الشرازي شيخ الشافعية، وكان أبو إسحاق الشرازي ده رجلا عظيما جدا. أبو إسحاق الشرازي ده يا إخوة لما يعني تقرأ في سيرته، وأنا أندب الإخوة أن يقرأوا سيرته الليلة. أبو إسحاق الشرازي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فسأل عن أبي إسحاق الشرازي بقوله: ما فعل الشيخ؟ أو لقي الشرازي فقال له: يا شيخ. فترى أن الفقهاء درجوا على هذا، لما تفتح كتب الفقه وتقرأ فيها تلاقي يقول لك قال الشيخ. لو الفقهاء قالوا قال الشيخ يبقى مين؟ يبقى أبو إسحاق الشرازي اللي هو صاحب المهذب اللي شرحه النووي في كتاب المجموع، اللي هو أصل من أصول كتب الشافعية إن لم يكن هو أصل مطلق. وإذا قيل قال المحدثون قال الشيخ يبقى أبو عمرو بن الصلاح رحمة الله على الجميع. فأبو إسحاق الشرازي لما مات على علمه وفقهه وانتشر علمه بيقول: خرجت من بلدي كذا إلى كذا، قال على طريق طويل كده يعني سفره، بيقول: فكلما نزلت في منزل في مصر من الأمصار أرى قاضيه من تلامذتي، القاضي بتاع المصر ده من تلامذتي، ويستقبلني أهل الأمصار بأثمن شيء عندهم. يسمعون أبو إسحاق الشرازي خارج البلد دي مشهورة بإيه؟ مشهورة مثلا بالمسك الغالي أوي أوي أوي، يقوموا جايبين منه فناطيس مسك ويطلعوا يصبوها على أبو إسحاق الشرازي. من جلالتي وعلمي يقول الذهبي رحمه الله: لو شاء أن يحج لحج على رقاب الملوك، ما كانش شالوا جمل، كان الملوك شالوا على كتفهم لحشمته. إلا أنه كان لا يسأل أحدا شيئا، وكان فقيرا جدا زاهدا، فلذلك ما كان معه من المال ما يحمله إلى الحج. نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم إلى الحج والعمرة، وأن يتابع لنا وإياكم بين الحج والعمرة. فلما مات أبو إسحاق الشيرازي كان الطلبة يندبونه في الأسواق، يمشي في السوق يفضل يعيط ويبص للبياعين ويبكي ويضرب وجهه ويضرب رأسه. يوم البياع يبكي على بكاء إن الرجل كان ليه يعني صيته وحشمته في الدنيا كلها. قال الذهبي: وما كان ينبغي كل ذلك. لا كده كتير أوي ولا إيه؟ عشان كده الغلو باب من أبواب فساد التوحيد. إنما لما نقول يحترم المرء شيخه، قلنا قبل كده القاعدة في السلسلة بتاعت المعارف الخمسة هناك في السيدة، لما ذكرنا أن القيد في الشيخ مع الطالب إيه؟ أننا نعظم مشايخنا ولا ننتمي لمشايخنا ولا نقدسهم، ننتمي إليهم. قال الشافعي: الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه لفظة. لو علمك جملة واحدة أنتمي إليه. وكما كان يقول الشعبي والزهري وجماعة من أهل العلم: من أقرأني خمسة أحاديث فأنا له عبد ما عاش. لو حفظني خمس أحاديث بس أنا هفضل عنده خدام لحد ما يموت وأنا أخدمه، لكن مع ذلك لا نقدسهم. يبقى هو كلامه الذي لا كلام بعده، ولا ده من الحماقة، لأن هذا من البشر، وكتب الله عز وجل على هذه الفئة بخصوص أن تخطئ. وقد ذكر أن محمد بن الحسن الشيباني على تعظيمه لأبي حنيفة خالفه في نسخة موطئه في أكثر من 20 موضعا يخالف فيه أبا حنيفة، مع أن أبو حنيفة لو قرأت فقهه واطلعت على مذهبه وعلى عقل الرجل بالذات أبو حنيفة نفسه إمام المذهب يعني، سترى أن مثل هذا لا يخالف من سعة عقله، لكن إذا اتضح الدليل لغيره اتبعه. فالشاهد يقول: كان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا. ليه النبي كان بينزلها كده عليه الصلاة والسلام؟ بيقول: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى في نومه، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ عارفين حديث الملأ الأعلى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في النوم في أبهى صورة. انت بقى تقول لي: طب أبهى صورة دي يعني ايه؟ النبي قال يعني ايه ولا ما قالش؟ وصف يعني؟ ما وصفش. خلاص يبقى في أبهى صورة يبقى ايه؟ يبقى في أبهى صورة وتريح روحك وتسكت. عليكم السلام ورحمة الله. فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: فقلت: لا أدري. فوضع يده سبحانه وبحمده بين كتفي. وخد لك بقى من بين كتفي دي عشان هي دي ايه؟ موضع الذؤابة بعد كده. انتوا معايا ولا ايه؟ ولا رأيكم ايه في اللي انا بقوله ده؟ انا حاسس ان الاخوة بصين لي كأن انا اللي باجيلكم كل سبت. موضع الذؤابة، احنا بنتكلم ليه الذؤابة؟ ابن تيمية بيقول حطها، نزل الذؤابة دي صبيحة ايه؟ رؤية المنام. هو طلع النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قال لهم انا شفت ربنا امبارح في النوم، رأيت ربي في أبهى صورة، اللي هي العلماء بيسموها الرؤية المنامية، اللي هي جائزة ان ترى، اما رؤية الله عز وجل ذاته لا تدركه الأبصار، ودرك الأبصار لا تكون إلا في جنة عدن حين يدخل المرء الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فوضع يده بين كتفي. قال القاري رحمه الله: وإنما تكون هذه الحالة دالة على تقديم وإحسان من وضع يده في هذا الموضع من أحد. يعني لو أنا خدتك كده وجينا نتكلم ورحت حاطط إيدي على كتفك كده، حاطط إيدي بين كتفيك كده، يبقى إيه؟ يبقى أكيد أنا هأحسن إليك أكيد. ولله عز وجل المثل الأعلى. فده دل على إن هيكون في إحسان عظيم. عشان كده يا إخوة حديث الملأ الأعلى ده محتاج إن أنت تشرحه وتفهمه وتشوف إيه اللي فيه. فالشاهد قال: قلت لا أدري، فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض. فعلمت ما بين السماء والأرض إيه؟ كل حاجة؟ لا، علمت ما يختصم الملأ بين السماء والأرض. من هم الملأ يا إخوة؟ من الملأ؟ الملائكة. الملائكة هم الملأ. فعلمت ما يدور بين الملائكة فيما بين السماء والأرض. الملائكة بيكلموا مع بعض، بيسألوا بعض. الله، طب بيسألوا بعض في ايه؟ اكيد حاجة مهمة، لدرجة ان ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له ايه؟ فيما يختصم، يعني في خصومة. الملائكة مش بتتخانق، ده هما بيكلموا ايه؟ بيكلموا كلام مناقشة لها جذور قوية، فصار كأنها مناظرة، فمن ثم سماه الله اختصاما. فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال له في الدرجات والكفرات. فألا يحق لك أن تنشغل عمرك بالدرجات والكفرات ولا لا؟ مش لازم تعرف إيه اللي يرفعك عند ربنا درجات وإيه اللي يكفر عنك سيئاتك، تنشغل بده مش كده ولا لا؟ لازم تدرس. ولعل إن شاء الله لعلنا نبقى نتعرض الحديث ده لأهميته في موضع آخر. الشاهد قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو في الترمذي، يعني الحديث في سنن الترمذي، وسئل عنه البخاري رحمه الله فقال هو حديث صحيح. والحديث صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أرى هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره. يبقى نزل الذؤابة ليه؟ أكرم رسول الله الموضع الذي مسه الله من بدنه. أكرمه النبي، يبقى في حتة إيه؟ في حتة زيادة، في لبس زيادة، في ستر زيادة، مع إن دي في المنام مش في اليقظة، ده في النوم. لكن يدلك على هذا أنه في الحديث، الحديث ده كله إلهام من الله لنبيه، ألهمه فيما يختصم الملأ الأعلى وألهمه بالدعاء وغيره. فقال: يا محمد سل. فكان من سؤاله أنه قال له إيه بقى؟ قال له: سألني طلباتك. قال له إيه؟ أسألك حبك. وده من أعجب ما تسمع من أخبار المحبين: أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. اللي بيكلم الكلام ده خليل الله. شوفوا يا إخوة، مرتبة الخلة أعلى من مرتبة المحبة المطلقة. المحبة الخليل أعظم من الحبيب. عشان كده كان إنكار سيدنا علي لأبي هريرة ليس تكذيبا له، إنما قال: أبو هريرة حدثني خليلي. فقال له علي: متى كان رسول الله خليلك يا أبا هريرة؟ لأن دي موضوع إيه؟ أعلى من المحبة المطلقة. وقد استأثر الله عز وجل بخلة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن أصحاب، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا، يعني يتخلل حبه في قلبي ومشاعري وكده، لاتخذت أبا بكر خليلا من عظم حبي له، لكن أبو بكر حبيبي، إنما لا يبلغ أن يكون خليلا. قال: وإن صاحبكم، يعني هو عليه الصلاة والسلام، لخليل الله عز وجل. سيدنا إبراهيم كان مستأثر بالخلة لوحده، فلم ينازع إبراهيم في خلته إلا الأمجد محمد عليه الصلاة والسلام، ونازعه حتى غلبه. ولا أنتوا مش معايا في ده؟ يعني لما دخل عليه الصلاة والسلام راح إيه؟ عد كمان سيدنا إبراهيم، طلع فوق سيدنا إبراهيم. وعندك في ذلك طبعا الآثار الكثرة. عشان كده يا إخوة لما كنا بنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قلنا إن الناس مش عارفة قدره، المسلمون، وإلا ما كانوش يتكلموا كلام ضعيف. إن معلش والله هو فكرته كده، الراجل دماغه كده، فعايزين نعالج الفكر بالفكر. هو ده بقى كل إنسان تطق في دماغه حاجة يطلع يتكلم عن النبي؟ وأنت معتقد أنت بتتكلم عن أي حد؟ ده أنت بتتكلم عن من لا يستطيع المرء أن يحيط بمآثره وصفا. تعالى كده اتكلم كده في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نفسك مقصر. وانتوا فاكرين لما شرحنا وصف النبي عليه الصلاه والسلام وقلنا العرب هم ابلغ الناس، وهند بن ابي هاله وصافا. العرب بتقول الراجل ده وصاف، يعني لما يبص لك ويوصفك يوصفك بدقه، تلاقي عنده في 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 كلامه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام مجمل، كلام مجمل ما يقدرش يوصف اكتر من كده. في اشياء لا تعبر عنها العباره، لا تبلغها العباره، ما اقدرش اعبر عنها. فكان ينبغي ان يقع يعني ان يقع قدره عليه الصلاه والسلام في 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 قلبك. الشاهد ايها الاخوه ان الله عز وجل لما مس هذا الموضع من النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد ستر وجمال. والعمة أنت لما تلاقيها ملبوسة كده والزؤابة مرخية كده وتلاقي الزؤابة مكوية كده ونازلة، مش بتحس إنها بتلفت نظرك؟ شكلها حلو مش كده ولا إيه؟ قال ابن القيم رحمه الله: ولبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص وكان أحب الثياب إليه. معلش فاتني هذا الموضع. بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه له سبحانه وتعالى بيقول له أسألك حبك وهو خليل الله. يبقى إذن في حد في الدنيا أعلى مرتبة في محبته في قربه من الله أعلى من النبي؟ مفيش. ومع ذلك بيقول له إيه؟ وحب من أحبك، يعني عايز احبك مباشره، ولو في حد بيحبك خليني احبه. عارف لما واحد يقول لك انا بحبك او احب اللي من طرفك واحب اي شيء يقربني واحب اي شيء. مره بيقولوا للمجنون، عارف مجنون ليلى؟ قيس من الملوح. قيس بيقولوا له لو مره واقف كده وقاعد يبص على نجمه في السماء وبيت ليلى اهو بيت ليلى وقعد يبص على نجمه في السماء كده، فقيل: يا مجنون هلا نظرت الى بيت ليلى لعلها تطل من الطاق؟ خليك باصص راشع على البيت، يمكن تطلع تبص بصه ولا حاجه، صح ولا لا؟ ولا لا؟ ما هو برضو الاخوه ليهم ماضي، صحيح هم اكثر الحضور يعني، بس ليهم ماضي برضه، او حد من اللي ليه ماضي ممكن يدينا خبره في الموضوع ده. مش كان بيقف في البلكونه طول النهار والليل؟ فبيقولوا له: بص على بيت ليلى يمكن تبص فتشفي لك من غليل قلبك شيئا. فقال لهم ايه؟ عارف ليه؟ قال: يكفيني ان انظر لنجم يقع ضوءه على نافذه بيت ليلى. مش كفايه ان انا ابص للنجمه اللي هي بتنزل نورها على بيت ليلى، انا بس كده هذا يشفيني. وكان يقول: امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار. وذا الجدار ماشي يبص في الحيط، شوف ذل العشق، ماشي يقبل الحيطه. وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. لكن هنا المقام العالي والقدح المعلى: دعك من حب مجنون ليلى ومعشوق عفرة ومجنون سلمى، فلطالما لطخت بأشعارهم التروس وسودت بكلامهم النفوس. وانظر إلى حب الأولياء والأنبياء والأتقياء والعلماء، فنوح تبرأ في جنب ربه من بنيه، وإبراهيم تبرأ من أبيه. ده الحب بقى ولا إيه؟ وإبراهيم تبرأ من أبيه، ومحمد تبرأ من عمه الذي هو في منزلة أبيه. ليس حبا نغمة معسولة من يراعي الشاعر المنتحب، ليس حبا غزل يمطرنا من كتاب الشاعر الحر الأبي، إنما الحب دم تنزفه في سبيل الله غير القرب، أو سجدة على وجه الطين في غياب الليل فاسجد واقربي. حتى اللي من طرفك خلينا احبه. ذاب معرفته برتبته عليه الصلاة والسلام في حب ربه عز وجل. كان يا إخوة، وفي الحقيقة من عرف ربه أحب، اللي يعرف ربنا صحيح يحبه. والمفتاح سهل جدا. عارف مفتاح تخش للمحبة من ايه؟ اللي هي قاعدة العبودية، ان تنظر الى نعم الله عليك والى ذنبك. تقعد تعد كده، تعد النعم. كان زمان يقول لنا الشيخنا والدنا الشيخ يعقوب الله يحفظه، كان يقول هات كشكول واكتب فيه كده نعم ربنا عليك هنا اهو، وروح قالب الكشكول كده وافتح كده واكتب هنا ذنوبك، تعال امسك باب الشرك والنفاق، ومن اول فوق كده لحد كلمة قلتها، نظرة نظرتها، غمزة غمستها، الكلام ده، وشوف بقى نعمه عليك قد ايه سبحانه وتعالى، وشوف ايه سيئاتك قد ايه. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فمن عرف نعمة الله عليه أحبه، ومن عرف ذنبه انكسر وخاف، وبهذين تتألف المحبة اللي هي ايه؟ اللي هي العبودية، غاية الحب مع غاية الذل، مع غاية الذل، غاية الخوف والانكسار منه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: ولبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص، وكان أحب الثياب إليه. يبقى بنقول إن الإسلام ما قالش لون معين، لكن الآن لبس معين، يعني هتلاقي في ألوان كتير لبسها النبي عليه الصلاة والسلام، رقى منها ألوانا ولا لا؟ لبس الألوان كلها، كتير من الألوان لبسها، لكن أعظم لون كان الأبيض. يبقى ما تطلعش تتكلم تقول لي كده كلام مطلق ان اي الاسلام لم يحدد لحد لونه ولا لا، لا مش مطلق كده، انما ممكن نقول لم يوجب. اه لم يوجب. وهذا ايضا فيه تفصيل في قضية اخرى، هي قضية الولاء والبراء اللي سيتأتي بقى معانا في لبس المعصفر ولبس العمامة، زي ما عده كان لا يتعمم كعمة اهل الكتاب اهل الذمة، وانما يتعمم يرخي يجعل لها ذوابا حتى في اللبس وحتى في اللون. فكان يحب القميص، القميص اللي هو يا إخوة الجلابية، اسمه القميص، وإنما يسمى جلبابا في حق الايه؟ في حق النساء. وقل للمؤمنات يدنين عليهن، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. جلابية في حق المرأة، إنما في حق الرجل تبقى القميص. وكان كمه إلى الرسغ، الرسغ اللي هو ده. لكن في الحقيقة هذا الحديث، هذا الموضع بعض أهل العلم تكلم فيه من حيث صحته، ولذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يلبس القميص فيأخذ من أصابعه، تلاقي القميص طويل لحد إيه؟ بعض أصابعه كده. والقميص يا إخوة الكم والعمة في إسبال زي ما هو في البنطلون، يعني أنت بتعتقد أن الإسبال من تحت بس لحد الكعبين، بس في الجلابية والبنطلون والإزار وكده في إسبال من فوق؟ آه في، بس يخضع للعرف، يعني عرف الناس إن الجلابية تبقى لحد فين؟ تبقى مناسبة. لو إنك لقيت إنسان لابس جلابية لحد هنا كده هيبقى ده إسبال. لو إنك العمة برضو يبقى الذوابة بتاعتها مناسبة، شفناها في أهل العلم. لو لقينا واحد مثلا عمته بتجر في الأرض ولا لحد إلى ركبته من خلف مثلا، يبقى ده إسبال. وهذا نص عليه أهل العلم، نص عليه الإمام النووي رحمه الله في المجموع وغيره. ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين، ولبس الإزار والرداء. قال الواقدي رحمه الله: كان رداؤه وبرده طول 6 أذرع في 3 وشبر. طبعا الوصف ده لا يلزمنا لتبين الأجسام، مش كده؟ لتباين الأجسام، لكن يكون الثوب فضفاضا وله هيئته. يقول: ولبس حلة حمراء. يبقى عشان يلبس عباية لبسها عليه الصلاة والسلام، ماشي، عشان يلبس جلابية اللي هي زي بتوع الجماعة بتوع أسوان وكده اللي بيقولك بتاعت النوم، عندهم جلابية كده يلبس دي، يلبسها، يلبس أي تفصيلة تانية لا بأس بها، طالما ان هي بضوابطها الشرعية لا فيها إسبال ولا فيها مبالغة. ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا. يقول ابن القيم: وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتة. اللون الأحمر البحت منهي عنه، اللي هو المعصفر، المعصفر الذي صبغ بالإيه؟ بالعصفر الأحمر. هذا منهي عنه. أمال هو بقى عندك حديثه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياسر الحمر، وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر فقال: ما هذه الريطة التي عليك؟ فعرفت، ابن عمرو بيقول فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: هلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. فنهى عن لبس الأحمر. وفي صحيح مسلم عنه، شوف يا إخوة تصرف عبد الله بن عمرو من عز هذه الأمة، بص النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إيه اللي أنت لابسه ده؟ ما قالوش إيه لع ولا ألبس، قال له: إيه اللي أنت لابسه ده؟ بس ومشي عليه الصلاة والسلام. قال: فبصيت لقيت أنه كره هذا، لسه جديدة، جلابية جديدة، راح واخدها ودخل البيت لقاهم مولعين الفرن بيعملوا عيش، راح واخدها وحطها تحت في النار مع العيش، مع النار اللي بيولعوا عليها. تصور زي الرجل اللي كان في ايديه خاتم ذهب، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ونزعه منه وطرحه وقال: يحب احدكم ان يسور بسوار من نار يوم القيامه؟ عمل ايه الرجل؟ قيل له: خذ خاتمك فانتفع به، خده وروح بيعه. والراجل بقى بتاع الذهب هيسيحه، يعني مش هيعملوا خاتم تاني للرجال، يعملوا حاجة للنساء. قال له: ايه؟ ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. الشفافية مع هذه الشريعة شفافية. عشان كده يا اخوانا لازم تصحصحوا جدا في هذه الآونة لما يدور بكم. احنا قلنا في الكلام في الدرس الفائت عن سب النبي عليه الصلاة والسلام ان احنا انفسنا بقول ايه؟ نحن نطالب بتجريم. لا، خد بالك لحسن تخالف الشرع. الشرع ما قالش تجريم، هذا الرجل يقتل. قتلوه قتلوه، ما قتلوهوش خلاص يبقى احنا مش قادرين نقتل المستضعفين، خلاص يبقى حقه بعد ربنا يموته يوم القيامه وفي الدنيا والاخره، قول امين وخلاص وانتهينا. لكن لا امر بغير هذه الشريعه. تاخد بالك كويس في مساله احنا عندنا قانون يجرم سب الله ويجرم سب الانبياء ويجرم سب الخلفاء الاربعه وامهات المؤمنين وبقيه الصحابه. يعني هو القانون ده موجود، ده لو اتحط، ما هو ده دستور بقى هيبقى الى ما شاء الله، مش كده؟ فلما يتحط دلوقتي بالشكل ده خلاص، واحد يعمل لك فيلم ويطلع لك عبد الرحمن بن عوف مهرج، او يتكلم مثلا عن الزبير زي هذا الفاجر اللي تحدث من سنتين ثلاثة أربعة كده عن كانت حملة منظمة على الصحابة، لو تفتكروا، اما عمل اسوأ 10 شخصيات في الاسلام. وبعدين واحد تاني كتب حملة غزوة اللي هي معركة الجمل، فحط فيها على الزبير وطلحة وقال: كان الزبير رجلا متهورا غضوبا يقوده غضبه، وكان طلحة رجلا طيبا. فقال له الزبير: لنخرج، فخرج معه. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ فضلا عن تغيير حقائق التاريخ، دي شتيمة في الصحابة. لو هو عمل المقال ده وانت طلعت رفعت عليه قضية في ظل القانون ده، حد هيشكوك ولا حد هيسمع لك؟ ليه؟ احنا عندنا قانون الاربعة بس. عشان كده لما احنا نقول النهاردة ان والله احنا خلاص مكتفيين بالشوية دول بدا دلوقتي، ويعني كويس، لا ما كويسش، ما كويسش، وغيرك ما بيطلبش ادنى مما يطلب ولا لا؟ ودي زي ما انت شايف قاعدين ينسحب ويستقيلوا كل يوم والتاني اهو، عايزها حداثية محضة بمراده كما يريد. فانت ما تبقاش تاخد بعض ما انت عليه، لا. طب ما فيش وغلبت على الامر، نورثه للاجيال. شوفوا يا اخوة، كان القانون لا يجرم الربا، صح ولا لا؟ والى يوم الناس هذا ملوش دعوة بربا، والبنوك الربوية شغالة وربا وزي الفل، كويس كده؟ لكن هذه البنوك اضرت منين؟ من قول الصادقين على منابرهم. هو كان حد في ده سلطة؟ لكن كانوا يقولون للناس، لله عز وجل في قلوب الناس قداسة، فتحدثه عن الله ورسوله وعباده الصالحين وخطورة الأمر. البنوك فلست تقريبا، بقت تتحال عليك بقى أعمل لك مش عارف إيه. لحد من النهاردة بدأت البنوك تجيب، لما يجيب عربيات تجيبها على حسابه، مع إن البنك لا يمكن يتورط أبدا، في امر زي كده. بعض البنوك بقى يشتريها هو ويحطها عنده عشان ما يبقاش وسيط ويدخل في قضيه الربا، ويقول لك تعال اشتري من عندي منك ليا راسا، ما فيش ابقى انا وسيط بينك وبين المعرض. بعضهم بقى يعمل كده، بيعمل كده النهارده من شده الضغط عليه، مع انه هو في الاول كان بيبيع الطرزان، يديك ال 100 الف ياخدهم 120 الف وهو قاعد. فكان تستطيع ان تصلح وانت موجود، ما اصلحتش يا اخي. ويجيء النبي وليس معه احد، مش كده؟ ما اصلحتش. طب ايه فائده ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيمدح الانبياء؟ هو انا عايز تاخد بالك من حديث لحديث ابن عباس في الصحيحين، قال عرضت علي الانبياء فكان النبي ياتي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه النفر، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه احد. طب النبي الذي ليس معه احد ده عمل ايه يعني؟ ايه اللي استفدناه من فتره نبوته؟ عارف ايه اللي استفدناه؟ ان يظل المنهج على الارض شاخصا. يبقى هيقولوا ان فينا، تعرفوا اهل الكتاب حرفوا دينهم وانحازوا عن دينهم، لكن كان المخلصون منهم الذين لم يبقوا على التوحيد، مع انهم كانوا مستضعفين في وسطهم وطردوهم على الجبال، زي الراهب بتاع الغلام اصحاب الاخدود، كانوا في الجبال في 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 الجبال في قلبها وجده، ومع ذلك كلموا الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما حصل مع سلمان الفارسي، والحديث اللي احنا شرحناه هنا اول ما ابتدأنا الدروس، لما كلموهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بقت الناس تتحدث، كانت العرب تتحدث ان في نبي جاي، وده كان من تجهيز الارض للنبي القادم، مع ان هؤلاء ما خدوش اي حاجة. هؤلاء الاحبار الموحدون المخلصون ما خدوش حاجة. الذين حرفوا الكتاب من بني جدتهم طردوهم الى الجزر والى عوالي الجبال، ومع ذلك ظل المنهج وظل الدين شاخصا كما هو. فحتى لو لم تاخذ شيئا رسميا، تاخذ انك تورث الجيل اللي جاي، اننا تمسكنا بديننا في وقت من الاوقات، وبعدين التاريخ يدون من غير ان يشفق على احد. التاريخ يدون، هيكتب الكلام ده وتتلقاه الاجيال من بعد. فانظر اتلعننا الاجيال القادمه او يحمدونا على اننا تمسكنا. طيب، وبعدين بيقول بقى في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى على علي رضي الله عنه ثوبين معصفرين، فقال ان هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. الله، يبقى عندنا فقه هنا في المساله دي يا اخوه، وهو عدم التشبه بالكفار. وهذه مسألة من جواهر التوحيد، شفافية الولاء والبراء، وده كلام لا نزال نقوله لا سيما في هذه الأونة. الشفافية، ربنا سبحانه وتعالى أعطاك شريعة تميزك، ولن يصح توحيدك إلا مميزا. شوفوا يا إخوة، قال مطرف ابن عبد الله بن الشخير: وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر. انا عايز بس اقول لك ان كيف ان التوحيد ده زي ما ابن القيم بيقول، وانا نفسي تحفظ الكلمه دي لابن القيم رحمه الله، بيقول: التوحيد اصفى شيء واطهر شيء وانقى شيء ويشوبه اي شيء. أطهر حاجة وأصفى حاجة وأجمل حاجة وأنقى حاجة التوحيد، وأي حاجة توسخ التوحيد، تعمل فيه وسخ، تعمل فيه اضطراب. التوحيد الخاص بالأشخاص يعني، مش توحيد في ذاته، تلاقي توحيدك على مستواك باص، حصل فيه إشكال أي حاجة ولو كانت قليلة. ولذلك أيها الإخوة، تلاقي أن من التوحيد، امبارح كنا بنتكلم في درس الحلوان، كان الكلام في غاية العجب يا إخوة. تعرفوا قصة أصحاب السبت المذكورة في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى صدرها لما حكاها لنا في سورة الأعراف، صدرها تصديرا عجيبا. قال إيه؟ قال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. واسألهم، أسأل مين؟ أسأل اليهود اللي موجودين معاك. طب أسألهم ليه؟ إذا كان أنا بيوحى إلي النهاردة، وبعدين ده ربنا هيحكي لي الموضوع، هو ده حكى لي القصة، طب أسألهم ليه؟ قال أهل العلم هذا سؤال تقرير وتقريع. ليه؟ لأن قصة أصحاب السبت ما كانتش موجودة في التوراة. أصحاب السبت دي خدوها من أفواه الأحبار، يقعد يدون الدرس يقولوا احنا كان في طائفة مننا عشان أحذركم يا جماعة يهود من اللي يحصل لكم، أجدادكم رأيناهم أو مشايخنا رأوهم وكانوا عند البحر وحصل كذا وكذا وكذا وكذا، ثم مسخهم الله قردة وخنازير. لأن هو العقوبة الوحيدة، العقوبة الوحيدة التي نزلت على هؤلاء في جملة اليهود هي المسخ عند القرية دي بس. عشان كده ربنا سبحانه بيقول قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، وبعدين قال ايه؟ قال وجعل منهم، ما قالش وجعلهم قردة وخنازير، لا قال وجعل منهم القردة والخنازير. في طائفة بس اليهود ما تعذبوش اي عذاب بالمسخ الا دول بس، القرية دي بس. طيب تعرفوا يا اخوة وما تعذبوا بالعذاب العجيب ده اللي تفردوا بيه بس ده، تعرفوا ليه؟ مع ان انا عايز اسالك سؤال، هي حيله اهل السبت كانت ايه؟ مشكله اهل السبت كانت ايه؟ كلوا حرام؟ لا، ده احتالوا على الحرام. ما تصطادوش يوم السبت، راحوا عاملين الشباك والقنوات الفخاخ اللي يطلع فيها الحوت يعلق يتعصر في الطينه، عملوها يوم الجمعه بالليل. وجم يوم الحد الصبح، طبعا الحيتان طلعت يوم السبت، تبصبص لهم بأزيالها كده. جم يوم الحد الصبح خدوا الحيتان اللي هم كده اصطادوا يوم السبت. اصطادوا؟ لا اصطادوا. الله، مش كانت الشبكة موجودة يوم السبت؟ بس دي حيلة، احتيال على الشريعة. ان لف ودور بالشريعة، تصوروا ان ده اعظم عند الله ممن دخل في المحرم رأسا. وده مش كلامي، ده كلام الإمام ابن القيم رحمه الله الرائع في كتاب إغاثة اللهفان، يقول فإن اليهود أكلوا الحرام واستحلوا الدم الحرام والفروج المحرمة، كان عندهم زنا وقتل ومصيبة سودة، ولم يعذبهم الله بالمسخ. فلما تحايلوا على شرعه ومسخوا شريعته مسخهم الله. عشان تاخد بالك، اوعى تلف وتدور على الأدلة، اوعى تاخد الدليل وتروح بيه كده ولا كده وتفضل تلعب في الـ في الـ في الأدلة وتقول ده مسألة عندنا فيها دليل وأصل الدليل. لا لا لا، خد بالك، لو قعدت تلف وتدور يمسخ. وأشر مسخ أيها الإخوة مسخ القلوب. الشاهد إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال له واسألهم. ليه أقرعهم؟ أصل القصة مش موجودة في التوراة، والأحبار هم اللي قالوها البعض، وقام اليهود مرضوش يقولوها للناس اللي كانوا عايشين جنبهم من العرب. قال لك احنا هنفضح روحنا، اوعوا تجيبوا سيرة عن القصة دي خالص، عصينا ربنا فيها وبقينا قردة وخنازير وحالة صعبة. فما جابوش سيرتها للعرب، ففضحهم الله. طب تفضحهم ليه؟ عشان تبين قدرهم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ اوعى تقول ان ده راسه براس ده. ليس ابدا من وحد الله عز وجل ونزهه واثبت له كماله كمن سبه بالولد، وكمن سبه بالفقر، وكمن سبه بالعوز، مش كده ولا لا؟ عشان كده من اخنع ما ترى ان بعض الناس يعترض على القانون بتاع سب الانبياء، يقول لك اما سب الله فلا باس، انما سب الانبياء ده احنا معترضين عليه. ليه؟ قال لك أصلي بعض الـ في بعض مقالات اليهود، هو قال النصارى لكن ده موجود عند اليهود، وطبعا موجود طرف منه عند النصارى، أنهم يقولون أن نبي الله لوط شرب الخمر ووقع على ابنته. طبعا أنا بقول لك الكلام ده هو ده اللي موجود، إنما هو لما حب يقولها ما قدرش يقولها على الهواء، ده كلام ما يتقالش، لأن أي حد يتقال له كده يقول له في حد يشتم نبيه؟ لو سبوه أحبسهم. هو ده بني آدم أعمل قانون يرعيه؟ ده جاءهم أنبياؤهم بالرحمة فسبوهم، تصور، لكن ما رضيش يقول كده، قالوا هم اليوم يعني اتكلموا كده كلام على نبي الله لوط. فالراجل ده لو اتكلم الكلام ده وأعلنوا على الناس هتحبسوه بموجب القانون. خد بالك من الكلام ده، الكلام ده بقى قانونا يمشي، إنما عندنا احنا مشيش الكلام ده، لا يعتبروا. عايز تقول الكلام ده تقوله في بيتك، تقوله في الدرة، إنما تسب هؤلاء الأنبياء لا يمكن. فالاعتبار في هذه القضية مش ممكن، لحد ما اعتبروا الشيعة قال لك. وكذلك الخلفاء، حتى الخلفاء يعني حتى منا من رضي بالأربعة فقط وهو غلطان، في ذلك المطلب، لكن حتى على كده قالوا له لا. قال لهم ليه؟ قالوا له اصل احنا عندنا شيعة في البلد ان شاء الله يكونوا 10 تنفار. هو بيقول كده ان شاء الله يكونوا 10 تنفار، لكنهم ليهم وجهة نظر في الخلفاء الأربعة. برضو مرضيش يقول لأنه لو قال هتبقى فضيحة، مش كده؟ انتوا عارفين ايه وجهة نظر الشيعة في الخلفاء الأربعة؟ بيكفروه. مش وجهة نظر، مش انا يعني بناقشه، ده بيكفروهم، بيقولوا ابو بكر منافق وعمر منافق وعثمان منافق وكل الصحابة منافقين الا 6. وبعضهم لما راعى التحري خلاهم 4، وبعضهم خلاهم 2 بس. فقال لك ده لازم نعتبرهم. ده ايه بقى الكلام ده؟ يعتبر مين؟ عشان كده هتلاقي انه يقول لك برضو تعتبر البهائية والقاديانية، وهتلاقي واحد مكتوب له بعد كده في البطاقة الديانة بهائي، ما هيبقى مكتوب له كده بهائي. القصد ايها الاخوة انك مقصود شرعا ان تذكر عوار هؤلاء. انت في الفتحة بتقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، وتسكت. لم يتم الصراط المستقيم الا بتجنب عوار اهل الكتابين، جزاك الله خير، ولا يتجنب عوارهم الا بذكره. ابقى عارف ان اولئك تلعبوا في دينهم وحرفوه ومسخوه. عشان كده بتقول صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين، اللي هم النصارى. فلذلك كان النبي لا يقترب منهم في شيء، لان التوحيد يتلط من اي حاجه. فكنت بقول لك لما ذكرت ذلك في درس المسائل الإخوة، قلت لهم تعالى أوريكم كده بابين في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، بابين. وما كان أثقب نظر الرجل. وراجعوا الكلام ده النهاردة في كتاب التوحيد. عارف البابين عنوانهم إيه؟ عنوانهم واحد. بابين عنوانهم واحد. العنوان في الموضع الأول باب ما جاء في حماية النبي، في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. والباب الثاني باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. طب قال لي الاثنين دول ليه؟ لانه حماية التوحيد يكون من الاقوال ومن الافعال، فضلا عن العقائد طبعا. ذكر فيها حديث مطرف ابن عبد الله بن الشخير، ده اللي انا بقول لك عليه عشان تشوف بس الحيطة. الناس دول اول مره يسلموا جايين وفد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. حلو كده، خد بالك بقى. فلما راوا طلعه رسول الله انبهروا. والنبي عليه الصلاه والسلام ايها الاخوه ليه كده طلته عليه الصلاه والسلام؟ ساعه ما تشوفه ينشرح صدرك. حتى الجماعه بتوع تعبير الرؤى بيقول لك اذا رؤي النبي في المنام فكان ذلك سبب سعادة للبيت، يبقى البيت ده هيحصل فيه بركة وسعادة وجميل قوي في المنام. فما بالك باللي يشوفه كده وش في وشه كده وسلم عليه. بيقول بعض التابعين يقول جلسنا سلمة بن الأكوع فقال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. تعرفين يوم الحديبية لما قال له بايع يا سلمة؟ قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. فقيل له أرنا يدك يا سلمة. قالوا فأخرج يده رح مطلع يدي كده، فرأيناها غليظة كخف بعير. سلمة الأكوع كان جامد قوي رضي الله عنه، لدرجة تعرفينه كان عداء بيجري بيسبق الجمال وهو بيجري، فلقوا ايديه كده حاجة جامدة قوي زي خف الجمل. فوجدناها غليظة كخف بعير، فما بقي أحد في المجلس إلا قام وقبل يد سلمة، وقالوا نقبل يدا مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام انبهروا، ايه ده؟ فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت كبيرنا وابن كبيرنا وأهوى إلى يديه ورجليه يقبلانهما. خد بالك بقى الموقف ده ايه رأيك فيه؟ لسه مسلمين دلوقتي، حصل خلل عقدي كده، يعني بيبقى في اخ لسه ملتزم جديد وجاي من بره وما يعرفش، فيقول لك اديني دي والنبي. فانا مثلا قاعد اقول له يا اخي قول لا اله الا الله، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر. وهو لسه ملتزم جديد هيقول لك بس كفرتونا ارجع للبانجو تاني يا عم الحاج. اي حد فينا لما تسمعني وانا بقول له مثلا كده تقول لي ايه؟ بالراحه يعني ما تاخدوش مش اول كده يعني, خد ودي معاه مش كده, مش عارف اقول كده. وده من فقه الدعوه في مواضع الا التوحيد. اوعى, شوف بقى لسه مسلمين دلوقتي اهو, قالوا له انت سيدنا وابن سيدنا, فقال لهم ايه؟ قال لهم السيد الله, قولوا بقولكم, انا ما بنكرش عليكم انا سيدكم فعلا, هو سيدنا وسيد ابونا ولا لا عليه الصلاه والسلام, قال انا سيدكم فعلا, بس اوعى تزودها. لحسن لو زودتها وطلعتني من مقام العبد هتطلع بيه على مقام الرب وتشرك, اوعى تيجي ناحية المكان ده. فقال قولوا بقولكم ولا ايه, ولا يستجرينكم الشيطان. اخوة اللي بيدرسوا العقيدة وقاعدين طول الليل والنهار يكفروا في بعض مش حافظين الحديث ولا ايه, قال ايه؟ قولوا بقولكم السيد الله, قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان ولا ترفعوني فوق قدري, فإنما أحب أن يقال محمد عبد الله ورسوله. ايه بقى مناسبة الموضوع ده يا اخوة؟ شوف انت بقى لما تقرأ الشرح العجيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليقه كده بيقول ايه, بيقول وإنما قال السيد ولم يجبهم بسيدكم. لما تقول انت سيدنا اقول لك ايه الإجابة العربية الموائمة, ان انا اقول لك ايه, اقول لك سيدك الله, او اقول سيدنا الله مش كده. لكن قال لهم لا, السيد الله. ليه قال الالف واللام يا اخوة؟ هي نفس الاجابة اللي بتيجي في سورة الاخلاص, قالوا له صف لنا ربك, كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك, فنزل قول الله عز وجل قل هو الله احد, ما قالش الاحد, قال ايه احد, وبعدين الله الصمد ألف لام, لأن أحد تأصيل للوحدة, كان الله ولم يكن ولم يكن شيء. في الحديث لما العربي قال له أخبرني بأول الأمر, قال له كان الله ولم يكن معه شيء, كانش حاجة خالص, فهو أول كل أول سبحانه وبحمده. حلو كده, فتفرد بها. لما جاء عند الصمد لا, في من الخلق ما يكون صمدا, لكن الخلق ما بقاش فيهم اول قبل كل, مش كده؟ لو انت قلت لي انا لوحدي كده عصامي, اقول لك جاي منين, هتذكر اباك مش كده, انا كنت في صلب ابويا, وابوك هيذكر اباه, مفيش حد عنده الاوليه دي المطلقه الا الله عز وجل. فلذلك قال له ايه, احد من غير الف ولام. انما عند الصمد قال بالالف واللام. ليه؟ لتعلم انه لا يكون صمدا من كل وجه الا الله. ايه هو, من هو الصمد؟ السيد العظيم الذي يقصد في كل شيء. عشان كده تجمع مع السيد, لانهم بمعنى واحد. وقال بعض السلف اني لاسال الله على فحمالي, اسال ربنا في كل حاجه, في كل حاجه, وده من تمام التوحيد. تمسك المفتاح كده وتدور على العربيه تقول بسم الله, رايتها شرقت ونطت, يا رب صلح لي العربيه. ده انا بضحكش, ده ينبغي ان يكون. بيقول لك بسأل الله في علف حماري, ويسألون الله في شراك نعل احدهم, يقول له يا رب يسر لنا اشتري حذاء يا رب, عايز الكيس يا رب, مش سيدك ولا مش سيدك, مالكش غيره. اما المخلوقين فممكن يكون منهم صمت بس من وجه دون وجه. يعني لما اجي لك اقول لك والله الله يكرمك شوف لنا كده تاشيره للحج عشان نفسنا الحج السنه دي ماشي, يبقى انت ايه, ممكن تخدم في دي صح, انما ما تعرفش تخدم في حاجه تاني. عشان كده كانت العرب تسمي السيد الذي يستقبل الوفود وينفق عليهم ويطعمهم ويسقيهم والكلام ده, تسميه الصمد. الا بكر الناعي بشيخي بني اسد بعمر بن كلثوم بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. السيد الصمد ده اللي هو ايه, رجل كبير عندهم اللي هو بيستقبل الخلق يعني كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما حلاها بالالف واللام لتعلم انني سيدك, بس اوعى تطلع بي المقام الوهية ولا تقرب, فان الله هو السيد المطلق, السيد المطلق سبحانه وبحمده. الكلام ده العرب فاهمينه ولا مش فاهمينه؟ فاهمينه, ده ناس عرب سدنة اللغة. شوف بقى بيدقاله النبي في ايه ولسه مسلم دلوقتي. وبعدين قال له ايه كمان بقى, قال له قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قال ابن الأثير رحمه الله: استجراه الشيطان، أي أخذه رسولا ووكيلا. يعني بيقول له قول اتكلم عدل لما تتكلم، واوعى الشيطان يخليك رسول ليه فتكفر. الكلام ده من أول وهلة لسه مسلم. ليه؟ عشان يعلمه جنب التوحيد. كذلك الرجل في الصحيحين اللي أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر وقال له: يا رسول الله، جفت الضروع وقحتت الأرض وذهبت الزروع وجاع العيال، فادعوا الله لنا. الرجل ده يا إخوة جايب مصيبة، وقف على باب المسجد يصرخ: يا رسول الله بنموت، ما فيش مية، حق المصيبة دي أنا أعمل إيه؟ أخده على البارد بقى أقول له كده ده فيما نفهمه نحن، أو ما يقول له كده أدعيله بتاع. وفعلا النبي عمل كده، بسط إيده على طول ودعا عليه الصلاة والسلام، فما نزل عن المنبر حتى اخضلت لحيته بماء المطر، نزلت المطر على طول. سيدنا أنس بيقول: فما كنا نرى في السماء من قزعة، السماء كانت بيضة ما فيهاش سحاب خالص، فجاءت سحابة كالترس فأرعدت فأمطرت، فما ذهبنا إلى بيوتنا إلا ونحن نستظل، ماشيين تحت حاجة ناخدنا من كتر المطر اللي نازلة. فدام المطر أسبوعا لحد ما جاله الأسبوع الثاني وقال: رسول الله كفاية كده. فقال: حوالينا ولا علينا. لكن الشاهد يا إخوة، خد بالك، هو النبي عمل له المصلحة وكل حاجة، لكن خد بالك بقى الراجل قال له إيه بقى؟ قال: فادعوا الله لنا واستسق الله لنا، فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. أول ما قال له الكلمة دي والراجل عنده مصيبة، العيال ماتت وجعانين، شوف بقى مصيبة اهو. أول ما قال له الكلمة دي قال له إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فلم يزل يقول سبحان الله حتى عرف في وجوه أصحابه، صحابة تخيروا، عرفوا ان النبي غضب قوي. وبين قوسين تصور ان الدين يعرف من اسارير الصحابه، من تقاسيم الشهم، فما بالك لو تكلموا. عرفت ان المنهج ما يصحش ابدا الا بفهم دون. حتى عرف ذلك في وجه اصحابه وهو اخذ يسبح، سبح كتير قوي عليه الصلاه والسلام، ثم قال له: ويلك ويحك، اتدري ما تقول؟ انت فاهم بتقول ايه؟ ان الله اعظم من هذا، انه لا يستشفع باحد من خلق الله، انه لا يستشفع بالله على احد من خلق الله سبحانه وتعالى. شفتوا مقام التوحيد وجنابه؟ لما نيجي نتكلم عن كلمة اوعى تقول لي بس يعني بس ما تدققش، لا ده توحيد يكدره أي شيء. عشان كده يا إخوة كان الاقتراب من المشركين ولو في الكلمة الرطانة، تفضل تقعد مع واحد يفضل يكلمك في إنجليزي من غير سبب، ما أنا عربي هو بكلمك، أنا مصري معاك، يفضل يكلمك في إنجليزي من غير سبب، هذا كرهه أهل العلم. قال عمر رضي الله عنه: لا ترتنوا برطانة العجم ولا تدخلوا عليهم في بيعهم وكنائسهم في يوم أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم. لا ترتم برطانتي بدون حاجة إلا ما جرى على اللسان، لأن أنا عارف أن إخواننا الأطباء هيقول لك: طب أنا ده أنا قاعد 4-5-6 سنين بدرس في إنجليزي فما بقتش عارف أعبر. وأنا في الحقيقة جربت الكلام ده مع بعض الإخوة أول ما رزقت بالكمبيوتر، فكان الأخ يجي يقول لك: حط السي دي في السيد روم في مش عارف. قلت له: ما انا ما طيقش اسمع كده، كلمني عرب. طب اكلمك عرب ازاي؟ هي دي اسمائها اللي احنا متعارف عليها. وانا هقول لك على حاجه يعني برضو بين قوسين كده، ما كنتش واخد يعني، انا برضو مش معاشر ناس بيرتونوا انجليزي كتير في الحقيقه في 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 عائلتي ولا في الوسط بتاعي. فلما جيت اول ما جبت الكمبيوتر فلقيت واحد بيقول له: احنا عاوزين بس كنا عاوزين نسطب الويندوز. فانا قلت نسطب، تلاقيه عايز يقول نشطب بس الدخ. والله العظيم يا اخوه، والله يشهد الله، فقلت ده تلاقيه الدخ، فبيقول نسطب عايز يقول نشطب. المهم لقيت واحد راح دخل بتاع: ايه سطبت الويندوز؟ قلت له: انا قاعد مع جماعه كلهم لدخ ولا ايه؟ اتاري هي اصل الكلمه ايه؟ سيت اب، مش كده؟ فهم بيختصروها بيقولوا. فالمهم قلت للاخ فلقيته فعلا تعبان مش قادر. تعالى يا عم انت كلمني عربي. طب اكلمك عربي ازاي؟ قلت له كلمني عربي. ايه السي دي دي؟ قال لي دي الاسطوانه التي تحمل المعلومات. قلت له قول لي كده. طب والسيد روم ده ايه؟ قال لي دي الاوضه الغرفه اللي بتشيل الاسطوانه اللي بتحمل المعلومات. قلت له برضه قول لي كده. فنبقى بقى مثلا قاعدين والله بس هات الاسطوانه اللي تحمل المعلومات وحطها في الغرفه التي تحمل. قال لي حرام عليك ما تعذبنيش. فالكلام ده ممكن يمشى يعني. انا مش بقول الكلام ده انه ايه فعلا في حاجات ما يعني مش ما بتبقى عفو ما تقدرش ان انت تمسكها، لكن ما استطعت الى ذلك سبيلا لا ترتن برطانتهم في حاله ما تكون مش محتاج. على الرغم من ذلك انا عايز اقول لك حاجه بقى، انك تكون من امهر الناس في لغات الناس دي. مش بقول لك ما تدرسهاش. انتوا عارفين الاستاذ محمود شاكر؟ لما انا اقول لك محمود شاكر لمن يعرفه اول ما تفتكر محمود شاكر تفتكر ايه؟ اللغة العربية على طول. رجل من أساطين اللغة العربية محمود شاكر يقول لو شئت أن أكتب مقالات الأدب باللغة الإنجليزية أحكي أهلها لفعلت. أكتب لك المقالات اللي أنا بكتبها دي بالإنجليزي ونفس البلاغة بتاعت العربي كده اللي أنا بكتب بيها دي، أكتب لك بلاغة الإنجليزي. الإنجليز نفسهم لو سمعوني أنا بكلم إنجليزي يقول لك ده مين ده، ده 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 راجل يعني جامد أوي. لكن تبتعد قضايا الولاء دي يا إخوة في اللباس، في اللي نشوف لبست الأحمر حتى في الحديث نظر النبي صلى الله عليه وسلم فلقى الأكسية بتاعة البعير اللي هو البردعة عزكم الله حمرة، فنظر إليهم عليه الصلاة والسلام وقال ما لي أرى حمرة أكسيتكم. الصحابة قالوا فبادرنا إليها حتى نفرنا البعير من كتر ما احنا جرينا عشان نشيلها، لدرجة إن الجمال كانت هتقوم تجري من هجومنا عليهم عشان نشيل الكلام ده. لذلك انا عاوز معلش يعني ادوني كمان خمس دقايق، انا عارف اتاخرت عليكم النهارده، بس عاوز اذكر لك بعض مظاهر البراءه من المشركين. اشتخوا بالك من المساله دي لا سيما في هذه المرحله. الاسلام كما يذكر البر بهم يذكر ان تكون نائيا عنه، لا في هدوم ولا في كلمه ولا في لبس ولا في منظر. قالوا يا رسول الله ان اليهود لا ينظفون افنيتهم، قال فنظفوا افنيتكم. الفناء بتاعنا ده والحديث كان بعضهم غمز فيه، الفناء ده عبارة عن تراب يعني الحتة اللي قدام البيت. قال لك نص قدام البيت ليه؟ ليه طيب؟ ما هو ده الشارع. قال عشان تخالف اليهود، انهم لا ان اهل الكتاب اليهود والنصارى لا يصلون في النعال، قال صلوا في النعال. ودخل لابس الجزمة المسجد عليه الصلاة والسلام وصلى فيها، وما نزعها الا لما اخبره جبريل ان فيها قدرا فنزعها، انما دون ذلك صلى في النعال. طبعا الكلام ده في مساجد ما تبقاش مكت يعني، انما في مساجد الحصى بتاعت زمان وكده. كان صلى الله عليه وسلم يسدل شعره، كان شعره طويل ينزله كله كده، فلما كان اهل الكتاب يسدلون فرق شعره، بقى ينزل جزء هنا وجزء هنا على كتفه حتى في الشعر. ايوه حتى في الشعر. حتى قال أهل الكتاب ما يريد هذا الرجل أن يترك منا شيئا إلا خالفه، مش سايب حاجة خالص. حتى أن الله ذكر لوعة نبيه في تغيير القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حتى القبلة كان عايز يقول لا ما بقاش أنا واليهود والنصارى ناحية بيت المقدس يا رب، خلينا أنا ناحية الكعبة، ما تخليش معاهم، أنا حاجة وهم حاجة. مع انا زي بقول لك اهو لم يذق هؤلاء عدلا ولا حريه مثل ما ذاقوه في دوله الاسلام، ما شافوش كده ابدا ابدا. انتوا عارفين يا اخوه يوم احداث 11 ديسمبر والبرجين والكلام ده، المسلمين اتضربوا في الشارع، المسلمين الامريكان اللي معاهم الجنسيه الامريكيه والوافدين عليهم اتضربوا في الشارع. الله، طب ده انت من اول وهله قلت دي ضربه جايه من بره مش من عندنا، ده مش من عندنا، مع انهم حققوا بعد ذلك ان الضربه دي كانت بالمخابرات الامريكيه انفسها عشان يعمل الحمله دي على هذه البلاد. لكن الشاهد يعني انت نفسك عارف ان من بره، مالهم بقى المواطنين اللي عايشين معاك؟ الحيف والجور نزلوا ضربوهم في الشارع وبعضهم كاد ان يقتل ان لم يكن قتل. انت قاعد اهو، اعظم من فينا وامامنا وهو أغلى عندنا من شغاف قلوبنا ونسمة عيالنا وفلذات أكبادنا وعظيم أموالنا، وسب من الخارج، سب من ناس مصريين
اللي هم بتوع المهجر مصريين اصلا، لكن قاعد بره، حد جه ناحيه حد هنا ولا جيت ناحيته؟ بل بالعكس، يعني ده حتى في بعض المغالطات حصلت من كتر ما انت عايز تقول له ان احنا ما فيش عندك شيء ولا شيء. ده ما يؤمر به الانسان شرعا، ده دين طبعا في مجمله، انما التفاصيل لها امور اخرى، لكن اصل في مجمله ما يؤمر به الانسان. ادي حادثه واحنا احنا احنا عملنا شريعه لسه ولا حاجه؟ ما عملناش حاجه، فما بالك بقى لو بقى في شريعه هنعمل ايه؟ لكن الا ان تذوب العقائد بعضها في بعضها في بعض، ما لا يمكن عقائد لا، انما دون ذلك انا اعطيك حقك. فانا عايز اتلو عليك معلش في هذه العجاله، والسيره بعد كده انت هتشوف منها بقى مظاهر ما أتلوه عليك. من مظاهر موالاة الكافرين، من مظاهر موالاتهم المنهية عنها يعني، التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما، لأن التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه للمتشبه به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن عاداتهم وعبادتهم وسمتهم وأخلاقهم، فإن ذلك لا يجوز. لما نيجي عند الهدوم، النبي لما نهى عن لبس الأحمر نهى عنه ليه؟ لأن مش كل لبس لبس الكافر أنت ما تلبسوش، وإلا ما الإخوة قاعدين لابسين فلنات أهوت وبناطيل ديرتي، صح ولا لا؟ فيش حد لابس ديرتي في القعدة؟ قاعدين لابسه مش كده؟ طبعا البنطلون لازم يبقى فضفاض، لكن الشاهد يعني مش كل لبس